اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
كيف بالمصادر التي اعتمد عليها واضعوه؟ يقولون في هذا التعريف: من كل هذه التقنينات المختلفة النزعة المتباينة المناحي، ويبلغ بعضها نحو 20 قانونا استمد المشروع ما اشتمل عليه من النصوص، ولم يوضع نص إلا بعد أن فحصت النصوص المقابلة أو المقابلة في كل هذه التقنينات المختلفة، ودقق النظر فيها واختير منها أكثرها صلاحية، حتى لا يوجد القول بأن المشروع من ناحية حركة التقنين العالمية نموذج دولي يصح أن يكون نواة لتوحيد كثير من التقنينات المدنية. ما هي التقنينات؟ كما يقول الدكتور السنهولي اللي أخذوا منها القوانين التي تحكمنا، القانون المدني، والتقنينات التي أخذ منها القانون الجديد كثيرة، التقنينات اللاتينية قديمها وحديثها، فالقديم يأتي على رأسه التقنين الفرنسي ومعه التقنين الإيطالي القديم والتقنين الأسباني والبرتغالي والهولندي، واللاتينية الحديثة تشمل التونسي والمراكشي واللبناني والفرنسي الإيطالي والإيطالي الجديد، والتقنينات الجرمانية وأهمها التقنين الألماني والسويسري والنمساوي، ورجع أيضا التقنين البولوني والبرازيلي والصيني والياباني، وهذه التقنينات استقت من المدرسة اللاتينية الجرمانية. هنا أيضا إحصائية لعدد المشروعات، ويعني مثلا من المشروع الفرنسي أخذوا 121 مادة 31 فقرة، البولوني 54 مادة، الألماني 30، البرازيلي، وهكذا إحصائية تنتهي بهذا. يعني الشريعة الإسلامية حظها قاصرا فقط في المواد 112 إلى 123 الخاصة بالأهلية، هذا هو الذي أخذ من الشريعة الإسلامية. فهم لم يردوا الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل رجعوا إلى 20 قانونا من قوانين الكفر حتى جاء هذا الخليط وقدم ليكون القانون الذي يقدم الحكم به على الحكم بالكتاب والسنة. أيضا من حيث الموضوع، المشروع وفي بعض النصوص يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذا أحد رجال القانون، وعندما قيل له إن الجزء العام في القانون والخاص بنظرية الالتزامات كله أوروبي، أجاب أن قضاء مصر يتفق مع الشريعة بس كده بالكلام فقط، وعندما جابه في ذلك قال: قل ما شئت ولكنه قضاء مصري. هذا كلام السنهوري. فالكتاب الأول المشروع وموضوعه الالتزامات لم يزد حظ الشريعة منه عن 12 مادة وهي الخاصة بالأهلية في الوقت الذي ارتفع رصيد التقنينات الأجنبية إلى زهاء 400 مادة. قوانين 12 مادة في قضية الأهلية، والقوانين الأجنبية أكثر من 400 مادة. أيضا ينص القانون المدني على ما يلي: تفسير النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، يعني أول شيء يخضعون إلى ماذا؟ نص قانوني. حكم القاضي بمقتضى العرف، يعني يبحث الأول طبعا المواد القانون كثيرة جدا، فغالبا مش يعني يجدون نصوصا، لكن إذا عجز، إذا ما وجد في مسألة يعني لم يجد نصا قانونيا في نصوص القانون، إلى ماذا يلجأ؟ ثاني درجة على طول بعد القانون العرف، درجة إلى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، أخرهم الله وأخذهم، يعني يؤخرون شرع الله إلى هذه المرتبة. فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فقدموا العمل بهذا التقنين الذي لم تستنبط أحكامه من الشريعة الإسلامية من حيث المصدر، بل من التقنينات الغربية. نعم. أيضا يقدمون العمل بالعرف البشري على أحكام الشريعة الإلهية، فيحرم على القاضي الوضعي الرجوع إلى الشريعة الإسلامية ما دام في الأمر عرف يحكمه ويمكن الرجوع إليه، وفي هذا مزيد من الإهدار للشريعة الإسلامية وتسويد للأعراف البشرية. في النص أيضا على إعادة الحكم إلى الشريعة الإسلامية في حالة انعدام النص القانوني أو العرفي تعليقا على شبه محال، لأن التشريعات الحديثة يراعى فيها الشمول والإحاطة والتناول المفصل لكل ما يمكن أن يعرض من المنازعات في الحياة العملية، فإن فاتها شيء فالعرف من ورائها محيط، فماذا بقي للشريعة الإسلامية؟ فأيضا هنا بعض العلماء يناقشون هذه القضية، يقول: ظاهر النص يدل على أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يشترط فيه أمور ثلاثة، الأول أن لا يجد القاضي نصا من 1253 مادة. القانون فيه 1253 مادة، فلابد أن يكون أو أول حاجة عشان يرجع للشريعة الإسلامية إن ما يكونش في 1253 مادة شيء متعلق بالنزاع القائم أمام القاضي. ثانيا أن لا يكون هناك عرف يمكن للقاضي الحكم بمقتضاه ولن يعدم القاضي وجود عرف. ثالثا أن يبحث القاضي في الشريعة الإسلامية عن النص الأكثر ملائمة لنصوص المشروع المأخوذة عن 20 تشريعا مختلفة النزاعات متباينة النواحي. فيعني التشريع الإسلامية الرجوع إليها سيكون أمرا نادرا جدا، ومع ذلك جاء في المرتبة الأخيرة. يعني بخلاصة الكلام حتى نختم يعني الكلام، المحكمة في إحدى القضايا الإسلامية هنا في مصر في نهاية الكلام يقول للقضاء: استقر في ضمير المحكمة نفسها بعدما أطالت البحث في القضية، قالت استقر في ضمير المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في جمهورية مصر العربية، وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وليس أدل. يعني الدور الأذر راح قالوا لا دي كلها مطبقة، والمحكمة في الآخر قالت لا غير مطبقة. فيقول القضاء يقولون: وليس أدل على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية من دعوة علماء الأزهر الذين اشتركوا في وضع التقرير الخاص بالرد على أقوال الشيخ صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم أمام المحكمة، دعوتهم كل المسؤولين إلى المبادرة باستصدار التقرينات التي تم الانتهاء منها ومراجعتها والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية. 2 نداء ممثل النيابة العامة وهي الأمينة على المجتمع في مرافعته الختامية نداءه أولي الأمر والمسؤولين بإصدار تلك المشروعات من القوانين التي تم بحثها وإعدادها وفق أحكام الشريعة الغراء. 3 إن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة وحتى قفل باب المرافعة ردا على ما أثاره الدفاع من أن القوانين المطبقة في المجتمع المصري لا تتفق مع أحكام الشريعة الغراء من ملاهي ترتكب فيها الموبقات ترخصها الدولة إلى مصانع خمور مرخص بإنشائها من الدولة إلى محال لبيع وتقديم الخمور مرخص بها من الدولة إلى وسائل إعلام مسموعة ومرئية ومقروءة تنشر ما لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى سفور للمرأة يخالف ما نص عليه دين الدولة الرسمية وهو الإسلام، ولا جدال بعد هذه الأدلة القاطعة على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية أن يكابر، هذا كلام القضاء، أن يكابر مسلم ويدعي أنها مطبقة لأنها مصرح بأداء العبادات. هو في حد معكم من الصلاة والصوم؟ فإذا الشريعة مطبقة لأنها مصرح بأداء العبادات، مصرح كأنها سموم بيضاء، كأنها زي المخدرات مصرح بها، كأن العبادة شيء مسموح به سبحان الله. لأنه مصرح بأداء العبادات، كما أنه لا جدال أن التوصية الصادرة من المحكمة بوجوب تطبيق الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية فورا والمنوه عنها بنهاية الحقيقة الأولى فيها عودة إلى تطبيقها وقضاء على ما شابه المجتمع من فساد وإفساد. خلاصة الكلام في هذه القضية كما ذكرنا، القضية هي قضية مبدأ، فإما أن تكون السيادة للشرع وإما أن تكون السيادة للأمة، إما أن يكون الحق في التشريع لله خالصا لله وحده وينحصر دور الأمة في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل لتكون حينئذ في دين الله وذلك هو الإسلام، وإما أن يكون الحق في التشريع المطلق لأحد من دون الله كالبرلمان أو غيره يحل به ما شاء ويحرم به ما شاء ويعطل به من الأحكام الشرعية ما شاء ويمضي به منها ما شاء ويذبغ الشرعية على ما يشاء وينزع الشرعية عما يشاء، فذلك هو المسلك الذي اتفقت الأمة قاطبة على رده على مدار القرون، وهو باطل بطلانا أصليا لا تقبل الأحكام معه التصحيح ولا الإجازة، وكل سلطة تقوم على أساسه فهي منعدمة، وكل قانون يصدر بناء عليه فهو باطل ومهدر. أرأيت لو أن دولة من دول الكفر في أوروبا أو أمريكا قدرت صلاحية بعض الحدود الإسلامية في قطع دابر الجريمة من مجتمعاتها فقررت اقتباسها من الحضارة الإسلامية لتصلح بها الخلل في بلادها، أتصبح بذلك دولة إسلامية؟ إن تطبيق الشريعة الذي يعتد به في هذا المجال لا يبدأ من اختيار بعض الأحكام الشرعية وتقنينها وإقامتها في الناس، ولكنه يبدأ من إصلاح هذا الخلل الأكبر الذي تسري روحه الدنسة في كل مرافق الأمة، وهو مبدأ سيادة الأمة بالمصطلح الغربي وما يعنيه من الإقرار لممثليها بالحق في التشريع المطلق ونزع السيادة عن الشريعة الإسلامية. إنه يبدأ من الإجابة على هذا السؤال: لماذا من الحكم اليوم؟ للبرلمان أم للقرآن؟ لمن الحكم اليوم؟ للبرلمان أم للقرآن؟ للقرآن والسنة أم لإرادة الأمة؟ هذا هو السؤال. وبدون الإجابة على هذا السؤال وحسم هذه النقطة في البداية، سوف يظل الناس في غبش وعماية، ولا يعدو ما يأتي بعد ذلك من الإصلاحات إلا أن يكون ترقيعا جزئيا لا تصلح به دنيا ولا يقبل في دين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.